فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر.
صحيح مسلم. نسأل الله أن يسر لنا إتمامه. ونحن اليوم إن شاء الله في الكلام على النذر وما بعد النذر في الجزء السادس لهذا الكتاب. نسأل الله تعالى أن نصل إلى نهايته. نسأل الله تعالى أن يسر لنا إتمامه خلاصا لوجهه الكريم. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس. ونسأل الله في علياه أن يشكر لمن أعانه على إقامة هذه المجالس وأن يجعل ذلك في موازين حسناته وأن يلهمنا وإياه الإخلاص في العمل لدين الله جل في علاه ونصر سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونصر دعوته. نسأل الله جل في علاه أن يتقبلنا وإياكم في الصالحين. انتهينا من الكلام على القضاء الأمر بقضاء النذر على باب الكلام على العبادات المسلم على المسجد وغيره. نسأل الله أن يكون لنا كراهيه النذر.
نعم. قال الامام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني زهير بن حرب.
ابو خيثمه قلنا اكثر عنه جدا الامام مسلم، روى البخاري ومسلم وداود والنسائي وابن ماجه.
واسحاق بن ابراهيم.
اسحاق بن ابراهيم بن راهويه قرين الامام احمد فقيه خراسان وهو من ثقات الاثبات من الفحول من اساطين المحدثين، كفى بانه اخرج لنا مثل البخاري فهو شيخ البخاري، ايضا روى له البخاري ومسلم وداود والنسائي وابن ماجه.
قال إسحاق: أخبرنا وقال زهير حدثنا.
وهذا طبعا كما قلنا من بديع تصنيف الإمام مسلم، يفرق بين أخبرنا وحدثنا وأنباءنا وأيضا ينسب كل قول لقائله.
قال زهير حدثنا جرير.
جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي، وهذا الحديث مسلسل بكوفيين حتى إسحاق الخراساني فهو أيضا نزل الكوفة، وهو من الثقات الأثبات، هو صحيح الكتاب روى له الجماعة.
عن منصور.
منصور أبو عتاب أو منصور بن المعتمر، جرير بن عبد الحميد الضبي عن منصور بن المعتمر وهو من الثقات الأثبات وكان حافظا صاعقة، قال بعض العلماء أنه قال عن نفسي: ما كتبت حديثا قط، يسمع فيحفظ، وذاك فضل الله يؤتيه ما شاء، روى له الجماعة.
عن عبد الله بن مرة.
عبد الله بن مرة الهمداني أيضا الكوفي ثقة ثبت، روى له الجماعة.
عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما.
عبد الله بن عمر وهو الأثري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحابي ابن صحابي شهد المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم سوى بدر وأحد، لأنه كان صغيرا رده الإنسان في بدر ولا في أحد وقابله في الخندق لأنه لم يكتمل له السن الذي يقبله الإنسان، يعني رده ابن الرابع عشر لما بلغ الرابع عشر من سنة فرده الإنسان، لما بلغ الخمسة عشرة سنة قبله النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ينهانا عن النذر ويقول: إنه لا يرد شيئا وإنما يستخرج به من الشحيح. وعنه رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره وإنما يستخرج به من البخيل. وعنه رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال: إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. وقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا قتيبة بن سعيد.
حدثنا قتيبة بن سعيد البغلاني، وقلنا من الطرائف ما من شيخ من شيوخ الكتب الستة اسمه قتيبة إلا هذا الشيخ، روى له الجماعة.
قال: حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي.
والله عبد العزيز بن محمد الدراوردي الكلام فيه كثير، العلماء قالوا يعني كان يحدث من كتب غيره فيخطئ، وبعضهم قال بأنه من الثقات، والصحيح الراجح أنه ليس بالضابط، ليس بالضابط. النسائي قال حديثه عن عبيد الله بن العمري خاصة حديث مناكيس، كان يحدث عن عبيد الله الثقة عبد الله العمري ضعيف، وعبيد الله هو الثقة، فكان يحدث عنه حديث مناكيس، فهو صراحة ليس بالضابط هذا الراجح الصحيح، هو يخطئ وهو قد روى له الجماعة، وهذا يستغرب لأنه من روى له البخاري ومسلم فقد جاوز الإيه القنطرة، لكنه لو نظرت ودققت ترى البخاري ما روى له إلا حديثين مقرونا بعد العز بن أبي حازم، روى له حديثين مقرونا وروى له أحاديث أخرى لكنها تعليقا، إذا في الأصول روى له مقرونا وإفرادا قد علق له بعض الأحاديث، وهو ليس بالضابط، لكن الحق بأن حديثه لا ينزل عن درجة الحسن. نعم.
عن العلاء،
هو العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب أبو شبر، قال علماء هنا في 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 حد حفظه كلام لما أحمد ضعيف، وبعضهم يحسن حديثه، هو إلى التحسين أقرب منه إلى الضعيف، روى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة. الإمام أبو حاتم الرازي قال صالح أنكرنا عليه بعض الأحاديث، صالح أنكرنا عليه بعض الأحاديث، هذه دلالة كما قلنا أنه في ضبطه شيء، في حفظه شيء. نعم.
عن أبيه
عبد الرحمن بن يعقوب هو من الثقات الأثبات، روى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة.
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه
وهو سيد المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنذروا، فإن النذر لا يغني من القدر شيئا وإنما يستخرج به من البخيل. وعنه رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال إنه لا يرد من القدر وإنما يستخرج به من البخيل. وعنه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن النذر لا يقرب من ابن آدم شيئا لم يكن الله قدره له، ولكن النذر يوافق القدر فيخرج بذلك من البخيل ما لم يكن البخيل يريد أن يخرج. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك العبد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثني زهير بن حرب
مر علينا قريبا أبو خيثمة ثقة ثابت رواه له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه،
وعلي بن حجر السعدي
ثقة من الثقات الأثبات رواه له الجماعة،
واللفظ لزهير قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم
هو إسماعيل بن إبراهيم بن علي، فنسأل الله جل في علاه أن ييسر لنا إتمام هذه الشروحات. نعم شيخ.
قال حدثنا أيوب
المايك لا يعمل عند النساء، وين بقى هذا؟ شوف الخبيث فين سعيد طب شوف الشيخ نعم شيخ. اسماعيل بن ابراهيم واسماعيل بن علي من الثقات الاثبات روى له الجماعه.
قال حدثنا ايوب
ايوب بن ابي تميمه وهو سختياني ثقه ثابت روى له الجماعه زاهد عابد.
عن ابي قلابه
ابو عبد الله بن زيد الجرمي وهو من الثقات الاثبات، قال علماء هنا كان كثير الارسال، من الثقات الاثبات كان كثير الارسال، فيه بعض النص، قال علماء هنا عرض عليه القضاء فهرب، عرض عليه القضاء فهرب، روى له الجماعة.
عن أبي المهلب
أبو المهلب عم أبي خلابة، أبو المهلب هو عم أبي خلابة، اسمه عبد الرحمن وقيل اسمه عمرو ابن معاوية، من الثقات الأثبات روى له البخاري في الأدب المفرد وروى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة.
عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه
رضي الله عنه وأرضاه من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يسلم عليه الملائكة، قال فلما اكتويت امتنع السلام فلما رجعت سلم عليه.
قال كانت ثقيف حلفاء لبني عقيل فأسرت ثقيف رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بني عقيل وأصاب معه العقباء، فأتى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الوساق، قال يا محمد، فأتاه فقال ما شأنك؟ فقال بما أخذتني وبما أخذت سابقة الحاج؟ فقال إعظاما لذلك أخذتك بجريرة حلفائك ثقيف. ثم انصرف عنه فناداه فقال يا محمد يا محمد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رقيقا، فرجع عليه فقال ما شأنه؟ قال إني مسلم. قال لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح. ثم انصرف فناداه فقال يا محمد يا محمد، فأتاه فقال ما شأنك؟ قال إني جائع فأطعمني وظمآن فأسقني. قال هذه حاجتك. ففدي بالرجلين. قال وأسرت امرأة من الأنصار وأصيبت العضباء، فكانت المرأة في الوثاق، وكان القوم يريحون نعمهم بين يدي بيوتهم، فانفلتت ذات ليلة من الوثاق فأتت الإبل، فجعلت إذا دنت من البعير رغى فتتركه حتى تنتهي إلى العضباء فلم ترغ. قال وناقة منوقة فقعدت في عجزها ثم زجرتها فانطلقت، ونذروا بها فطلبوها فأعجزتهم. قال ونذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنها. فلما قدمت المدينة رآها الناس فقالوا عضباء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت إنها نذرت إن نجاها الله عليها لتنحرنها. فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له، فقال سبحان الله، بئس ما جزتها، نذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنها. لا وفاء لنذر في معصية ولا فيما لا يملك العبد.
قال نذروا بها وقال نذرت لله. فرق بين الكسر والنص بأن الكسر هنا معناه من النذار، نذرت يعني حدث الإنذار أن هناك هروب وأن هناك امرأة هربت وفرت فتعقبوا، وأما نظرت من النذر وهو الإلزام النفس بطاعة معينة. الباب الأول وهو باب النهي عن النذر، والنهي عن النذر جاء صريحا من قول النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال لا تنذروا، فإن النذر لا يغني من القدر شيئا وإنما يستخرج به من البخيل. وهنا يبين النبي صلى الله عليه وسلم مسألة القدر الماحا بأننا لابد أن نؤمن بالقدر، القدر السابق، بأن الله جل في علاه قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق الخلق، كما قال الله جل في علاه في قال وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. وقال الله جل في علاه ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وقال الله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم، وفي الرواية الأخرى أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة. كأنه يقول الذي نظر هذا النذر لا يغير ما كتب في القدر من شيء أو ما قدر على الإنسان. ولذلك نرى أن إمعان الإنكار على النذر قال إنما يستخرج به من البخيل، وهذا على سياق الذم. عامة المسائل المهمة أو المسألة المهمة تتعلق بالباب الأول بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى قال لا تنذروا، فإن النذر لا يغير من القدر شيئا وإنما يستخرج به من البخيل. تعلق به من قال بحرمة النذر، تعلق بهذا الحديث من قال بحرمة النذر، وكان وجه الدلالة عنده أو وجه الشاهد عنده قال لا تنذروا، فالنهي الأصل في الحرمة، الأصل في النهي التحريم. فلما نهى النبي صلى الله عليه وسلم إذا ما ينهى إلا عن شيء محرم، فلا يجوز للإنسان أن ينذر نذرا حتى لو كان نذرا مطلقا. قال لله علي الصوم، لله علي صدقة، لله علي ذبح، قالوا هذا محرم. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه نهيا صريحا قال لا تنذروا. وأيضا الأمر الثاني أو الوجه الثاني الذي يستدلون به عندهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يستخرج من البخيل، كأن الذي يعلق الطاعة بالنذر يكون بخيلا شحيحا على نفسه الخير، فلا يتقدمن بين المسارعة والمنافسة في الخيرات إلا بشيء يحمله على طاعة الله جل في علاه، كأن فيها نوع تزهد في عبادة الله جل في علاه. وأنت مأمور شرعا أن تسعى سعيا حديثا في عبادة الله، سارعوا إلى مغفرة من ربه، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فالنذر هنا الذي يحمل الإنسان على العمل دلالة على أنه يتقاعس في عبادة الله جل في علاه. فهذا الوجه الثاني الذي به ذم النذر، فقالوا النهي هنا للتحريم، وهذا تعلق به كما قلنا رجحه ابن تيمية وابن القيم. وأما الأئمة الأربعة فقد اتفقوا على أن النهي هنا للكراهة وليس للتحريم. الأئمة الأربعة قالوا النهي هنا للكراهة لا للتحريم، وإلا فقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء سعد بن عبادة قال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها وإنها لو تكلمت تصدقت، يعني نظرت بذلك. وأيضا جاء رجل النبي جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم إن أمي نظرت صوما فماتت قبل أن تصوم، أفأصوم عنها؟ قال أقضي بين الله جل في علاه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا قول الله في سياق المدح والمن قال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فقالوا إذا النهي هنا نهي للكراهة وليس للتحريم. وواجه الكراهة عندهم هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يستخرج من البخيل وأنه لا يغير من القدر شيئا. وأيضا قالوا بأنه وسيلة إلى أن يتقاعس المرء. ممكن أن يقول نذرت لله صدقة 100,000 فيصعب عليه أن يخرج ألفا لا 100,000 فيصعب عليه جدا ويعاود نفسه ونفسه تعاوده ويمكن أن يخرج وممكن أن لا يخرج فيقع أيضا في المحظور كما قال الله تعالى فأعقبهم نفاقا في قلوبهم. لذلك قالوا لما لم يكن متحققا قلنا بالكراهة لا بالتحريم لأنه قد يرد عليهم يقول طبعا إذا قلتم قال الله تعالى فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إذن هذا عقاب عظيم جدا يدل على الحرمة لأنه النفاق ليس بالهين. قالوا هذا مظنون وليس متحقق هذا مظنون وليس متحقق قد يفي بما نظر به. هذا توجيه كلام الجمهور. قول ذلك بعض المالكية قالوا نحن نقول هذا الحديث عام مخصوص يعني النهي هنا عام مخصوص الأصل المباح الإباحة في النذر وأما نهي نفسه ليس النهي على الإطلاق لا تنذروا ليس الأمر على الإطلاق النهي هنا ليس على العموم بل هو على الخصوص. قلنا وما الخصوص قالوا هو خاص في النذر المعلق لأن فيه شيء من سوء الأدب مع الله جل وعلا والنذر المعلق والنذر المشروط إن شاف الله ابني ذبحت ذبحا له إن نجحت في الاختبارات فصدقت بألف لله جل وعلا. فهنا قالوا لا تنذروا يعني التقدير هنا لا تنذروا نذرا مشروطا لا تنذروا نذرا معلقا. قالوا فالكراهة هنا فقط خاصة وإلا فالإباحة على جميع النذر. وهؤلاء نظروا يعني وحتى منهم من قال بأننا نقول النذر المعلق محرم وليس مكروه لكن جمهرة المالكية قالوا بأنه على الكراهة والكراهة عندهم لما لأن فيه أولا سوء أدب مع الله جل وعلا كأنه لا يتعبد إلا بشيء يحمله والأمر الثاني أن فيه نوع معاوضة ولذلك هو قال إنما يستخرج من البخيل فلذلك هو أصلا لا يعبد إلا لما يأتيه المقام كالذي يتوكل على الله من أجل رغيف العيش مفهوم؟ فكأنه لا يتعبد إلا بالمقابل المقابل الأعظم هو سيخرج 100 لأن الله تعالى يعني قد يتم عليه مسألة النجاح الذي يرتقي به منازل علا في درجات الدنيا. فالغرض المقصود قالوا إذن كانت العبادة على سبيل المعاوضة والذين نظروا إلى أن هذه على التحريم وليست على الكراهة قالوا أن فيه مبالغة بسوء الأدب مع الله جل وعلا. للأمر الأول أنه شابه المعتزلة الذين يرون بأن مسألة الثواب مقابل مسألة العمل الباء عندهم أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون مقابلة المتواة أطاع فلا بد أن يأخذ هذه من سوء الأدب الذي يحسب ذلك الله جل وعلا. الأمر الثاني بأنه كأنه يرى بأنه يجب على الله أن من نذر طاعة أن يفعل له ما طلب يجب على الله ذلك وهذا كفر هذا يصل إلى الكفر هذا يصل إلى الكفر ويقول لو أنه نذر 1000 من أجل أن يشفى الله ابنه يقول 1000 هذه تجبر استغفر الله ويجب على الله أن يشفي ابنه ليعطي 1000 هذا استغفر الله استغفر الله وهذه وسيلة إلى الكفر لأنه شبه الخرق بإيش بالمخلوق هذه وسيلة إلى الكفر. ولذلك المحقون من المالكية قالوا هو حرام هو النذر المعلق عندهم النذر المشروط هو حرام من أجل هذه الوسيلة لأنها وسيلة إلى الشرك بالله جل في هؤلاء. هذه بالنسبة للمسألة الأولى مسألة مهمة جدا والذي ندين الله به فأن النذر عموما حرام النذر عموما حرام سواء المطلق سواء المعلق سواء المشهور هو حرام لأنه كما قلنا القاعدة المحققة في هذا الباب الوسائل لا أحكام المقاصد والنسان قال لا تنذره وأيضا فإنما قال فإنما يستخرج من البخيل وأيضا هو وسيلة كما قلنا إلى أنه إذا لم يفي وتقاعس وما استطاع أن يفي بنذره فهو إلى النفاق أقرب منه إلى الإيمان والمرء مأمور أن ينأى بنفسه عن مادة النفاق ووسائل النفاق وأسباب النفاق في القلب. فالرارح الصحيح بأن النذر محرم أن النذر محرم لكن الاتفاق والإجماع على أنه النذر وجب عليه الوفاء سواء قلنا ابتداء هو محرم سواء قلنا ابتداء هو مكروه سواء قلنا ابتداء هو مباح أو مندوب أو مستحب على ما قال بعض العلماء وأوضاع ضعيف جدا لكن سواء قلنا بهذا أو بذاك فإننا نقول اجتمعت كلمة العلماء على أنه النذر وجب عليه الوفاء. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا يعني أوفوا بالنذر وقد قال الله تعالى ليوفوا نذورهم وليطوفوا
بالبيت العتيق، فهذا دلالة على أن الوفاء بالنذر واجب على كل إنسان. وفي السنة في صحيح مسلم وفي السنة أيضا أن الإنسان قال من نذر، والحديث مطبق عليه، من نذر أن يطيع الله فليطعه، فليطعه ولام الأمر هو الآن، من نذر أن يطيع الله فليطعه أمر، وظاهر الأمر الوجوب، فالإجماع على وجوب الوفاء بالنذر. قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يأتي بخير إنما يستخرج منه البخيل، فإنه لا يأتي بخير هذا معناه إيش؟ معناه أنه لا يأتي بخير غير مقدر، وإلا فسيأتي بخير، شفاء الولد خير، النجاح في الاقتصاد خير، إعطاء الرزق خير، فلما يقول الإنسان أنه لا يأتي بخير يعني لا يأتي بخير غير مقدر، هذا الخير مكتوب ومقدر، وفي السماء رزقكم وما تبعدون وما توعدون. قال نفث في روح الروح الأمين أنه لن تموت نفسا حتى تستوفي أجلها ورزقها، فاتقوا الله وأجملوا الطلب. فإذا إذن قول سلم إنه لا يأتي بخير ليس مقصود على ظاهره، بل فعل الله كله خير وعطاء الله كله خير، المقصود لا يأتي بخير غير مقدر، هو مقدر ومكتوب قبل أن يخلق الله الخلق، كما قال سلم أولا ما خلق الله القلم قال لا أكتب، قال ما أكتب، قال أكتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة. قول سلم أنه يستخرج به من البخيل، فهذه فيها دلالة واضحة جدا على ذنب الذي نظر نظرا، ولا يستطيع أن يأتي بالعبادة إلا بهذه الحامل له على العبادة دلالة على أنه لم يكن من الذين يسارعون ولا يتنفسون في الخيرات، والتقاعس هذا دلالة على الكسل، والله لا يحب الكسل، إن الله يحب العبد الذي يسارع إليه، ولا يمكن أن يتساوى من أبطأ ومن سرع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من بطأ به عمله فلم يسرع به نسبه، وعلى المرء أن يسرع في الطاعات، الحسنات تنادي على الحسنات، ولسان حاله دائما يقول وعجلت إليك ربي لإيه بطرد العجلة في الطاعة، وخير البر عاجله. هذا الباب الأول باب لا ينذر، وهذه كما قلنا بأنها دلالة واضحة جدا على أن النذر إما على الكراهة وإما على التحريم. الباب الثاني باب مهم جدا، فيه مسألتان مهمتان يتعرض لها كثير من طلبة العلم، والخلاف فيها عريض بين الحاملة وبين الجمهور، إن شاء الله نحقق فيها المسألة اليوم، وهي مسألة الباب الذي بعضه لا وفاء لنذر في معصية الله. هو طبعا هذه المسألة تتعلق بمسألة الحلف، بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد عقد الهدنة مع ثقيف، وثقيف كانوا حلفاء بني عقيل، فلما انخرمت أو قل أنهم خانوا العهد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ عقيل بذنب ثقيف لأنهما حلفاء، وهذا كان معهودا معلوما، فلما أخذ الرجل قال الرجل علامة تأخذني بأي جريمة أنا فعلتها، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم بحليفك فأنت التزمت والتزم، قال بحلفائكم، ثم قال يا محمد، ثم ذكر يا محمد يا محمد، وهذا الرجل لا يقول يا رسول الله لأنه لم يؤمن به إلى الآن، فقال يا محمد إني مسلم، ثم أنت أخذتني الآن إني مسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت قلت ذلك وأنت تملك نفسك أو تملك أمرك لكان أفلح لك وإيه وأنجح. هذه القضية أوجبت إشكالا عظيما، الجزئية هذه أوجبت إشكالا عظيما، أنت تخيل رجل مربوط في السرية والنبي صلى الله عليه وسلم يمر عليه فيقول يا محمد يا محمد سلام يأتيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان رحيما رفيقا بأبي هو وأمي، وهذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم ومن حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، يا محمد يا محمد، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لبيك، أتاه النبي صلى الله عليه وسلم بلسان حالي يعني، أتاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إني مسلم، فقال لو قلت ذلك وأنت تملك أمرك لكان أفلح لك. أوجبت إشكالا عظيما، ما هو الإشكال؟ لما أوجبت هذه اللفظة هذا الإشكال أو الإشكال عند العلماء؟ لما أوجبت إشكالا وما هو الإشكال؟ أستاذ طب كف عن هذا، أنت أتيت برأس المسألة، أتيت بالدليل كمان، يعني خلاص فتحت الباب وولجت، لكن عندنا نيان نريد أن نرى هل فهموا ما تقول أم لا. أنت كده يعني تركتها لنا كده الدليل على السعيدة متشهيدة عندك لا ليس انت لا في ك أنت وأنت الحريص سيء منك. أما بالك بقى إخوانك المتقاعسون الذين يمشون تارة ويزحفون تارة وينمون تارة ويموتون تارة، قل لهم إن إلا إن شاء رب شيء إن وصلتم ومتعالوا فتحوا الفتحة.
ابن عمر كان يقول يعني اقرأ عليها البقر. هذا هو طالب العلم لم يستمر لا يمكن أن يصل بحال من الأحوال. يا أستاذ أنت تعرف نفسك، أنا الآن إياك أعني إيه يا جارة التقاط ما ينفعش. يوم السبت كنت فين؟ هو يعرف نفسه هيطلع نفسه هيتكلم، ما لكوش دعوة أنتم. أين كنت يوم السبت؟ تفضل. لما الغياب؟ كنت فين يا طلحة؟ والخميس
شوف تهرب بسهولة كنت مسافر، والأربع كنت مسافر.
خلاص يبقى كده فوتناك، ما نستطيع نشد عليك الآن. هو هذا انت طبعا بقى دي فهلوة مصرية ومراجعة وبقية قراءة فايه وصلت معاك لان هم فتحوا الباب. هو المسألة بأثرها ايش الاشكال الموجود؟ يقول انا اسلمت، يقول له لو كنت قلت ذلك وانت تملك امرك كايش قد افلحت. معنى ذلك انه لم يقبل منه الاسلام، هذا مخالف لاصول الشرع. كيف ان النبي صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اقاتل الناس حتى يقول وقد قال؟ كيف وان النبي صلى الله عليه وسلم قد اشتد نكيره على اسامه رضي الله عنه؟ لما اتى الاستاذ الكريم اتانا بالحديث لما اسامه لما قال له رجل بعدما قتل صاحبه او حدث بينهم مناوشه فلما تمكن منه اسامه فقال له لا اله الا الله فقتله. قال لا اله الا الله فقتله. فقال له مثلا اقتلت بعدما قال لا اله الا الله؟ قال والله يا رسول الله ما قالها الا ايه متعوذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اهلا شغفت عن قلبه؟ ثم قال ماذا ستفعل بلا اله الا الله عند الله يوم القيامه؟ فلعنه يقبل منه. وايضا المقبول لما قال له يا رسول الله ان اخذني فقطع يدي فلاذ مني في شجره فمكنت منه فقال لي لا اله الا الله افاقتله؟ قال لا، فان فعلت فانه بمنزلتك بعدما قالها وانت بمنزلته قبل ان يقولها. طبعا ليس بالكفر ولكن ايه معناها عصمه الدم، عصمه الدم. الغرض المقصود انه يقبل منه. فاوجبت اشكال كيف لا يقبل ان يسلم منه؟ قال يمنع قبول الاسلام هذا الاشكال، مفهوم؟ وان شاء الله لا اشكال. المسألة على توجيه العلماء هو ان نسلم هنا لما قال له لو قلت ذلك وانت تملك امرك لكان افلح لك وانجح، ليس فيها ثم الدلالة انه رد الاسلام، كأنه قال افلحت بالاسلام لكن ما افلحت بالحرية. انت الان اسير فانت في الرق، والاسلام وانت في الرق لا يمكن ان يعطيك الحرية. كان يمكن ان ينفعك ذلك وهم ارادوا قتلك فاسلمت فانت حر ايه مسلم معصوم الدم وانت حر لست رقيقا، لكن انت دخلت في الرق كافرا. اذا اسلمت بالاجماع تبقى رقيقا، وان كان الشرع قد فتح لك ابوابا كثيرا للعتق، كفارة اليمين كفارة الظهار، وايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم استنهض الهمم من اجل عتق العبيد. هذه الابواب التي يمكن ان يخرج منها من 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 العبودية الى العتق. فيبقى معنى توجيه كان قول النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت ذلك وانت تملك امرك حرا يعني قبل ان تنزل في الاسر، فان اثروك دون علمهم باسلامك وجب عليهم ان يخلوا سبيلك وهم يعلمون انك على الاسلام. لا يصح ان تكون على الرق وانت على الاسلام، لكنك نزلت في الرق وقعت في الرق حالة كونك كافرا. فإن أسلمت فلا تفك عقبة الرق هنا إلا بالعتق، إلا لأنك دخلت في سهم مؤمن من المؤمنين وأصبحت ملكا لمسلم من المسلمين. فلا يمكن أن ننزع هذا الملك من المسلم، لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس الإيه منه. مفهوم؟ أنت مالي مفهوم. ممكن تسألهم جميعا، اللي مش فاهم يرفع إيده، اللي مش فاهم يرفع إيده. يعني الجميع فاهم؟ يعني اشكك في نفسي ولا ما فاهمين حقا؟ يبقى اذا في التوجيه قول سلم لو قلت ذلك وانت تملك امرك لافلحت بالعتق لا بالاسلام. هو قبل منه الاسلام، اصول الدين تقول بذلك انه قبل منه الاسلام. ثم في المساله الثانيه المهمه جدا بان هذه المراه التي حاولت الهروب، وهذه طبعا اصل اصيل، بان لو كان اهل الاسلام في يد اهل الكفر فعلي ان يستخدم كل الحيل التي يملكها والتي لا يملكها من اجل الفرار من اهل الكفر. الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، حتى ولو كذب عليهم لا يرجع إليه. هذا أمر أيضا يعني نقول مستثنى من مسائل الكذب فرارا بحياته وفرارا بدينه. الغرض المقصود المرأة كانت أسيرة عندهم، فيعني حلت ساقها وفكت ساقها، فكلما جاءت على بعض البعير له لغاء صوت ليس هادئا، فلما جاءت الأعضاء، والأعضاء هذه كانت تساهم من المسلم، فكانت الأعضاء ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، ناقة منوقة كما يقولون، ناقة منوقة يعني إيش؟ يعني مدربة، فكانت تسرع جدا وما سبقها شيء، حتى جاء رجل على الصعود فسبق العضواء، فاشتد الامر على صحابة رسول الله كيف يصبر عضواء رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم، كلام جميل، النبي صلى الله عليه وسلم قال كان حق على الله، سنة كونية حق على الله، لا يرتفع احد في شيء في هذه الدنيا الا وضعه الله جل وعلا، لا يمكن ان تصل للكمال ولا انتهى الكمال في الدنيا، الدنيا لا كمال فيها بحال من الاحوال. هذه ايضا فيها اشارة على ان هذه الدنيا لا تسوي شيئا دنيئة، لا تصل فيها للكمال بحال من الأحوال، وعيشها وشهوتها وأيضا نعيمها فيه قدر، لا يمكن أن يسلم بحال من الأحوال. لذلك العضاء هي ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم سبقت، فبين الإنسان أنه ما من شيء في هذه الدنيا يرتفع إلا والله جعل يرعاه، إلا شيء واحد هو الآخرة، في الآخرة أنت ترتفع ولا تنخفض بحال من الأحوال، ترتقي ولا تنزل بحال من الأحوال. المهم الغرض المقصود ذهبت إليها فوجدتها يعني هادئة، فركبتها ثم أسرعت بها، فنادر القوم بعثوا الإنذار أن امرأة فرت، فتعقبوها فلم يستطيعوا إليها سبيلا، أنقذها الله جل وعلا بالعضاء لأنها كانت سريعة جدا فما لحقها أحد، فأسرعت حتى بلغت إلى المدينة، كانت قد نذرت إن لم يلحقها أحد أن يتعقبها أحد، إن لم تقع في الأسر مرة ثانية أن تذبحها شكرا لله جل في علاه. وهذا طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال بئس ما جازيتيهم، بئس المجازاة، هل جزاء الأحسان إلا الأحسان؟ يعني هي تكون سبب في نجاتك وأنت تكون سبب في هلاكها، هي تكون سبب في نجاتك وأنت تكون سبب تكونين سبب في هلاكها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال بئس ما جازت هذه الناقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حينها قال لا وفاء لنذر، لا وفاء لابن آدم في نذر فيما لا يملك ولا في معصية في معصية الله، أو قال لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. أيضا أوجب إشكالا، هل ما فعلته المرأة أو نذر المرأة الأصلي كان فيه معصية؟ لما نظرت أن تنحر الجزور كان فيه معصية؟ ارجع للأصل، نحر الجزور قرب تقربا لله جل وعلا، هل هذا معصية؟ لا والله، ده من أعظم القربات. عشان السلام قالوا الحديث كان فيه ضعف لكن نستأنس به في هذا المجال، عندما سئل عن الحج قال العج والإيش والسج، فصل لربك وانحر، الذبح من أفضل القربات، فالأصل أنه ليس بمعصية، فكيف يحمل العلماء فعل المرأة على أنها على المعصية؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم زجرها وبين أنها قد أساءت، لأنه قال بئس ما جازت هذه الناقة، وقال لا وفاء في معصية الله جل وعلا، فدل ذلك على أنه معصية. صراحة هذا فيه إشكال، والصحيح أنه ليس بمعصية، المسألة بأسرها أنها تدخل في الشق الآخر لا في الشق الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا فيما لا يملك ابن آدم، وهي لا تملك إلا الناقة، هذه ناقة ملك للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما رجعت للنبي عليه وسلم فأيضا ليست لك يد عليها، لا تستطيعين ذلك بحال من الأحوال، أنت لا تملكين هذه الناقة. طبعا استدل به أهل السير في ذلك على أن مال المسلم كان في بلاد الكفر، وفتح أهل الإسلام بلاد الكفر ووضع أيديهم على هذا المال لا يدخل في الغنائم، لا ينزف الغنائم، بل يرد وجوبا إلى صاحب المال، لا يحل مال من المسلم إلا عطيه بنفسه منهم، وهو معصوم المال. لكن الإمام حنيفة قال لا، ما دام في بلاد الكفر فيدخل فيه أسلام، وهذا ضعيف جدا وخطأ بين، وهذا حديث يستدل به العلماء عليه، لأن الناقة ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، والمرأة هي التي أخذتها واستخلصتها وفرت بها، فهل تملكها؟ لم يجعل لها يدا عليه، لا تملكها، فلذلك قال السلام ولا فيما لا يملك ابن آدم. إذا الحق أن هذه ليست معصية، ذبح الجذور شكر الله جل وعلا ليست معصية، لكن هي قد يعني تقدمت بين يدي الرسول انه هو المالك لهذه الناقة، لذلك قال ولا وفاء لنذر فيما لا يملك ابن آدم. إذا هذه المرأة الآن نذرت ولم تفي، نذرت ولم تفي، صحيح يجعلنا نقفز إلى المسألة الثالثة المهمة جدا، نذرت ولم تفي، ولم نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها وعليك كفارة يمين، وقالت ما جزيتها، ولم يملكها الناقة، ولم يمكنها من نحر الجزور، ولم يقل لها عليك كفارة يمين، لم يقل لها عليك كفارة، فهذه المسألة مسألة من نظر نظرا في معصية أو فيما لا يستطيع الوفاء به فلم يفي، فهل عليه أن يكفر؟ أم المسألة أنه قد دخل تحت عموم قول الله تعالى واتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ما يكف عن ذلك ويستغفر الله وانتهى الأمر. قال الجمهور الأئمة الثلاثة قالوا لا كفارة عليها بحلم الأحوال، ما عليها غير أنها تستغفر الله بلا فعلها، وحتى الاستغفار هذا مستحب لأنها قد نظرت نظرا لا تملكه فلا تملك الوفاء به فلا شيء عليه. ولو كان هناك كما قلنا كفارة لأمرها بها النبي صلى الله عليه وسلم، والقاعدة عند العلماء تأخير البيان عن وقت الحاجة فلا لا يجوز، تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وهنا وقت حاجة نظر أن تنحر فأبى عليها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمرها بالكفارة، الحين هنا هي لم تفي فلابد أن يقول لا عليك كفارة، لا تملكين أن تنحر الجزور فعليك أن تكفري، ما قال ذلك. لذلك قال المنى تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز فلا كفارة، هذا قول الأئمة الثلاث على ذلك، وعندهم أدلة كثيرة تعضد ما استدلوا به. إذا الدليل حديث الباب دليل لهم على أنه لا كفارة عندما لا يستطيع الوفاء المرء في النذر الذي يكون قد نذره لله جل في علاه. الدليل الثاني أبو إسرائيل، وهذا بالصحيحين، أبو إسرائيل نظر أن إيش؟ أن يصوم ولا يفطر، ونظر أن يقوم، نظر أن يصوم، ونظر أن يقوم ولا يقعد، ونظر أن لا يستظل بالشمس، ونظر أن لا يتكلم، فنظر السلام إليه وهو واقف في الشمس، فقال من هذا؟ قالوا أبو إسرائيل، قالوا ما به؟ ما أبو إسرائيل؟ ما الذي يفعله أبو إسرائيل؟ فقالوا يا رسول الله نظر أن يصوم، ونظر أن يقوم ولا يقعد، ونظر فعددوا النذر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليجلس، ومروه فليستظل، ومروه فليتكلم. ثلاثة حنس فيها الآن، هو قال لا يتكلم، قال مروه أن يتكلم، قال يقوم ولا يقعد، قال مروه فليقعد، قال لا يستظل، قال مروه فليستظل. إذا أمور ثلاثة الآن حنس فيها، وننظر كيف نسلم الأمر بكفارة أم لا. ثم قال نسلم وليتم صومه، هذا في المستطاع وليتم صومه، أما يقوم ولا يقعد هذا لا يستطيع، فإذا لا نذر فيه، وإذا لا يتكلم هذا ليس من أهل الإسلام، هذا من أهل الرهبانية، كما زجر أبو بكر امرأة نظرت على الرسول قال هذا ليس من فعل أهل الإسلام، قال فليفعل، ولم نرى أن الرسول أمره بالكفارة، لم نرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أمره بالكفارة، وهذه أيضا دلالة واضحة جدا وواقعتين الآن وتأخير البيان عن وقت الحاجة إيش؟ لا يجوز. أيضا نظر رجل أن يذهب إلى الحج ماشيا، نظر رجل أن يذهب إلى الحج ماشيا، فنظر الرسول إليه كان شيخا كبيرا يتكئ على رجلين، قال ما بال الرجل؟ قالوا نظر أن يحج ماشيا، قال إن الله لغني عن تعذيب هذا لنفسه، قال إن الله لغني عن تعذيب هذا لنفسه، مروه فليركب، مروه فليركب، ولم يأمره أيضا بالكفارة، دلالة واضحة جدا على أن وقاع العيان الثلاثة أن الرسول يأمر فيها بالكفارة. ثم يأتينا رابع مشتبه فيه، حديث رابع مشتبه فيه في الصحيحين أن امرأة نظرت أن تحج حاسرة الرأس وأن تحج ماشية، فنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالنا بها، قال نظرت كذلك، نظرت أن تحج حاسرة الرأس ونظرت أن تحج ماشية، قال مروها فلتركب ولتغطي شعرها أو تغطي رأسها، مروها فلتركب ولتغطي رأسها، قال ولتصم ثلاثة أيام في خارج الصحيح، في خارج الصحيح، قال ولتصم ثلاثة أيام، إن هو في الصحيح وقت، وذلك شدد بعض العلماء الأمر بذلك وبعضهم حسنه، والصحيح أنه حتى قال ولتصم ثلاثة أيام. طيب، لكن هنا الحديث موجه، صيام ثلاثة أيام هذا من أجل الهدي، سماذا ثلاثة أيام كانت تقدير من أجل الهدي، لأنه أيضا أمر الشيخ الكبير بالفدا، لأنه كان من باب تلبية القران أو التمتع، فكان من باب الهدي، صيام ثلاثة أيام كانت من باب الهدي لا من باب الكفارة، وكان من باب الكفارة لصدر باب الإطعام أو الكسوة. يا رب يفهمه، يا رب يفهمه، مفهوم؟ يبقى السياق واضح جدا أن هذا ليس من الكفارة قول النبي، لأن ممكن المعترض يعترض ويقول لما قال والتصم ثلاثة أيام ما هو كفارة اليمين؟ صيام ثلاثة أيام قلنا لا، أصل كفارة تحرير رقبة أو طعام أو إيه؟ أو كسوة، لا، وهذه مرتبة وجوبا، لا يابا مرتبة وجوبا، يابا المفروض طلبة العلم بقى تلمع عشان ما تتعبونيش أبوس إيديكم، مرتبة وجوبا الثلاثة ثم الصيام، هذا الترتيب واجب إنه يصدر الباب بتحرير رقبة أو بالكسوة أو بالإطعام، يعني تصدير الباب بالصوم هذا ما صح لا يجزئ. لو كان رجل من اهل الاطعام او الكسوة لا يجزئ ان يصوم ولو صام 100 سنة من 3 ايام فهي مرتبة وجوبا، فلا صح ان نقول بان الاسلام قال ولتصوم 3 ايام بان صمت الباب بالصوم، لا صح ان نقول هذا الصوم كفار، لان تصدير الباب لابد ان يكون بايش؟ بالاطعام او العتق او الكسوة. مفهوم ولا مش مفهوم؟ فاذا كان التوجيه ان الايام الثلاثة كانت ليه؟ للهدي، كانت للهدي. يبقى عندنا أمثلة كثيرة جاءت على أنه لا كفارة، ولذلك الجمهور قالوا لا كفارة، لا يلزم بالكفارة. يعني من قال باستحباب الكفارة ما أبعد، من قال باستحباب الكفارة ما أبعد. الحنابلة خالف وقالوا بوجوب الكفارة، حنابلة خالف وقالوا بوجوب الكفارة، قالوا الكفارة واجبة. من حنث في الصفر في النذر نظر أن يصوم 3 أيام فلم يصم عليه، نظر استغفر الله، نظر أن يشرب خمر فلم يفعل، الحمد لله لأنه حرام عليه أن يفي بالنذر، عليه كفارة يمين. نظر أن يطيع الله جل في علاه وأن يذهب إلى بيت المقدس ماشيا فلم يستطع، قلنا عليه كفارة يمين. من الذي قال بذلك؟ الحنابلة. واستدلوا على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من نذر أن يطيع الله فليطيعه ومن نذر أن يعصيه فلا يفعل، قال فلا يعصيه، ثم قال وعليه كفارة يمين. فلا يفعل وعليه كفارة يمين، وعليه إلزاما وجوبا وعليه كفارة يمين. هذا الذي قال المسلم واستدل به الحنابلة فحسن الحديث. الحق نقص بعض الشيء عند هذا الحديث من حيث الإسناد، أما من حيث الإسناد فهذا الحديث قد ورد عن 3 من الصحابة. هذا الحديث له طرق، الطريق الأول عائشة، الطريق الثاني عمران بن حصين، الطريق الثالث ابن عباس رضي الله عنه أجمعين. فإذن الحديث له طرق 3. أما حديث عائشة فقد جاء من طريق الزهري عن أبي سلمة عن عائشة. الحق الزهري يسمع من أبي سلمة طبعا، ده طبقة كبار التابعين والثاني طبقة صغار التابعين وسمع. طيب الزهري عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أرضاه. العلماء يقولون هذا إسناد ضعيف. ليش؟ قالوا فيه انقطاع، الزهري لم يسمع عن أبي سلمة هذا الحديث، الزهري لم يسمع. من وين أتيتم؟ قالوا من الطريق الآخر أنه أدخل بينه وبين رجلين، بينه وبين أبي سلمة رجلين، وكان من طريق سلمان بن الأرقم. يبقى الزهري لم يسمع الحديث من أبي سلمة عن عائشة ففيه انقطاع، والحديث أصلا مداره في السماع سمع من سلمان بن الأرقم وهو متروك، يبقى أصل السند إيش؟ ضعيف، فلم يصح الحديث. الحديث عن طريق عائشة حديث لم يصح، إسناد طريق رجل عائشة لم يصح. طيب الطريق الثاني هو طريق عمران بن حصين، مدار الحديث عن عمران محمد بن الزبير عن أبيه عن عمران بن حصين، محمد بن الزبير الحنظلي عن أبيه عن أبي عن عمران بن حصين. العلماء اتفقوا على أنه لم يسمع من عمران، اتفق العلماء على ان الحنظلي لم يسمع من عمران ابن حصين. يبقى ايضا الحديث فيه ايش؟ فيه انقطاع. هو الاخر الحديث الثالث وان حسنه بعض العلماء لكنه حقا ليس بحسن. احنا قلنا عن ابن عباس الثالث قريب عن ابن عباس، العلماء اتفقوا انه جاء موقوفا وجاء مرفوعا، والمرفوع باتفاق دون ان نبحث العلل باتفاق المحدثين ضعيف. المرفوع ابن عباس بقال تقنية وغيره باتفاق المحدثين ضعيف، باقي لنا الموقوف. حتى الموقوف فيه نظر، الموقوف على ابن عباس ايضا فيه نظر، كل الموقوف صحيح. الحجة في الرؤية في المرفوع لا في الموقوف، الحجة في المرفوع لا في الموقوف، لا سيما وان عندنا جبال من الاحاديث التي اثبتت خلاف ذلك. مفهوم؟ قالوا ولو تنزل. يبقى اذا الاسناد يبين ان الاحاديث طرق كلها ضعيفه لم يصح منها طريق. قال ولو تنزلنا مع الخصم وقلنا تتعارض الطرق وتحسين الحديث، نقول لكم الان حديثنا حديثنا متفق عليه وحديثكم مختلف فيه، فالمتفق عليه مقدم على هو. ايضا حديثنا اخرجه البخاري ومسلم، وحديثكم لم يخرج البخاري ومسلم، وهذه الزياده ما اخرجه البخاري ومسلم. البخاري ومسلم اخرجها من حديث عائشة هو قول النبي صلى الله عليه وسلم من نظر ان يطيع فليطيعه من نظر ان يعصيه فليعصيه، ووقف عند هذا لم يقل وكفارته كفارة ايش؟ كفارة يمين. فالحق باننا لو قلنا بالتحسين، وقال قائل بانه يستحب لمن نظر نظرا فلم يأتي به يستحب له أن يكفر عن يمينه، يستحب له ذلك.
طبعا لم يأتي به إيش؟ أنه لا يستطيع، ليس فيما لا يملك، أو ما وإلا فهو يجب عليه، إن كان يجب عليه الوفاء، يجب بكل أحوال الوفاء، فنقول يستحب له الكفارة، فإن لم يفعل
فلا يجب عليه الكفارة بحال من الأحوال. هذا هو أخوان من المسألة المهمة جدا، وهذه مسألة من الأهمية بمكان صراحة، هي مسألة كما قلت الحنابلة يشتدون جدا في هذا الباب، ويقولون بأن النذر حتى وإن كان في معصية فكف عنه المرء، وجب عليه كفارة اليمين تعظيما لهذا المساء. الراجح أننا يمكن أن نقول لهم من النظر القوة معنا، ألف بقى عليكم جميعا كث من النظر القوة معنا بأنه لا كفارة عليه.
نبدأ بالشيخ محمد يوسف عشان يعرف الفرق بين الذي يحرص والذي لا يحرص. لا لا أتبنى نأخذ بقى إيه عشان تبلغ غيرك بأن المتقاعس يموت ولا يصل، وكيف يصل إلى هذه الخبايا والخفايا؟ هذا إعمال فكر. الحمد لله المسألة على الفكر، لو كانت على الضبط والنقل ما ممكن يقعد في بيته يقعد يحفظ نفسه ويراجع وانتهى الموضوع. عشان كده احنا قلنا تراجم الفقهاء أقل بكثير من تراجم المحدثين في التاريخ بأكله. بنا أحل أبو طلحة ممتاز، ما تعتني بهذه الحالة، تفضل يا أستاذ طلحة، مع أن صراحة أنت حريص يعز عليا، بس لازم نخرج المكنون. أحل ما فيش مشاكل، ما هو يمينك شعبة بسرعة، يلا أحل على شعبة قبلنا، تفضل. يعني إيش بقى، دي فهلاوة سودانية ولا إيش بالظبط بقى؟ هو هذا لازم تسمع انك كدت لا تصل، لان انا عمال احركك عشان تصل. هو اصالة اضرب في المقدمة تفل، اضرب في المقدمة تصل لما تريد. الان هم يقولون كفارة، اذا قالوا كفارة اذا انعقد النذر، ونحن ننازعهم في الاصل بان النذر لم ينعقد، منطق انه يقتضي الفساد، قد نذر نذرا ليس عليه ايش امونة، وهذا كان من حد يعني، وهذه تأصيلات ابن حزم. ابن حزم طبعا نزل عظيمة في تضعيف الحديث يعني، لكن هو التأصيل ايش، هل انعقد ان انت تريد كفارة؟ يبقى قولك بالكفارة انك قلت بانعقاده، قولك في الكفارة يبقى انت قلت بانعقاده، ونحن ننازعك في المقدمة، فان نزعناك في المقدمة فلن نسلم لك الايه المحبة والود والألف. ايه ان نزعناك في المقدمة فلن نسلم لك في النتيجة. هو اصارك لم ينعقد، يبقى اذا النتيجة لا يمكن ان تقبل. ايش هي النتيجة؟ قالوا كفارة، قلنا لا كفارة لانه لم ينعقد اصارة، فكيف تكون كفارة وهو لم ينعقد اصالة؟ مفهوم؟ طيب الفوائد المستنبطة في هذا الباب ها؟ ها ها اتفضل. طيب ماشي،
انا فهمت يعني الحديث
الله ضعيف. اي نعم، حتى هذا ضعيف. اه نعم، طب انا نشير اليه وخذ مني نقل عن النووي، كل حديث جاء في الباب باتفاق المحدثين ضعيف. طيب هذا هو طبعا الاصل عدم الالتزام، لكن هنا هيدخل في مساله اصوليه اخرى، هي مساله ايه، هل الاقوى ان تقدم الناقل ام المثبت؟ هو حديثهم ناقل في زياده حكم، الاصل البراءه وعدم الالتزام في ايش؟ من اللي بيقول؟ هو المنازعة اللي في تخيلي، انا خلاص فهمت اللي انت تقول في تصوري. اولا المنازعة هتكون في ايش؟ في براءة الذمة وشغل الذمة، اذا قال له لا تفي، والذمة الاصل في الذمة انها ايه؟ بريئة، لا كفارة ولا شيء، فاهمني؟ فحديث عائشة اللي وقف عند فلا يعصي، وقف عند ايه؟ عند التأصيل العام براءة الذمة. وحديثهم الثاني قال فكفارة يمين، هذا ايه؟ نقل عن شغل الذمة هو الان،
نقل عن الاصل مش مثبت للاصل. هم ممكن يقولون بقى الاصل وفاء. معنى لو قال الاصل وفاء الرد عليهم في ايش؟ صحيح الاصل وفاء هذا ايه ده؟ نعقل وهو لم نعقل وانتهى الامر. هذا هو الفوائد المستنبطة الاولى من الاحسان مقابلة الاحسان بالاحسان حتى ولو كان مع الحيوان. من الاحسان مقابلة الاحسان بالاحسان حتى ولو كان مع الحيوان. الكلب لو ادى لك خدمة اتتركه كلبا من غير ان تشكره؟ والله العظيم الذي لم يشكر الحيوان الذي كان سببا في خير الله فهو رجل جاحد النمرود، وفيه خلل في استواء شخصياته، وفيه نقص في كماليات الاخلاق عنده. الانسان بين من لم يشكر نفسه يشكر الله، يعني من لم يشكر السبب لا يشكر ايه المسبب سبحانه وتعالى حتى لو كان حيوان. والناس في هذا الباب على اطراف ثلاث: غلو ودفون وعدول، عدول وسطية. الغلو اللي هو جعله ايه؟ جعله مسبب لا سبب. لولا البط لسرق السارق، لولا الكلب لسرق السارق. يبقى هو مال للسبب بقلب مفهوم، يعني بيقول لولا نباح الكلب كان السارق ايه؟ سارق. صحيح؟ لولا البط لسرق السارق. ابن عباس قال: من قال لولا البط لسرق السارق فقد اشرك. ليش؟ لانه مال قلبه للسبب فمنعه من ان يقوم بذلك. او غلو نظر، النظر انصب الايه؟ يعني الرجل اللي ماشي في البلاد الاوروبيه مثلا، ماشي في مكان مظلم لابد يكون معاه كلب 15 دور، فطول ما ماشي حمايته في الكلب. وانت ترى حتى اهل الكفر كذلك، لو مشى نصف ساعه بغير الكلب سيموت واحد، سينتهي من الجبن. فنعم هو يرى ان الحامي الرئيسي هو ايه؟ هو الكلب. خليه يحميه المرء مع المحب. الغرض المقصود بان انه لو قال بان يعني الميل القلب كله لهذا، فاذا انفرض عنه تراه يموت خوفا وهلعا وفزعا، دل على ان القلب مال ليه؟ للسبب. فالمسلم ممنوع من ذلك، فده غلو. القلب مال للسبب لا للمسبب. والجفون ولا كان في شيء جاح، قد احسن الله عليه وجعل السبب مثلا كما قلنا لمثل هذه الناقه للكلب او لغيره بنجاته في امر ما، لا يشكر، لا يعطيه حتى لحمه مثلا، قطعه لحم لا يعطيه اياه، لا 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 يسقيه ماء، لا يشكر. وهذا الذي لا يشكر الشح فيه قوي والبخل فيه قوي، ان فعل ذلك مع الحيوان سيفعل ذلك مع الانسان. والوسط العدول هم الذين ينظرون بعين الشكر، هم الذين يحسنون الحيوان. ولذلك حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله كتب الاحسان بكل شيء، فاذا قتلتم فاحسنوا القتل، واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح. الذبحه ولا الذبحه يا باشمهندس؟ او لقب بقى قطرب عشان نعرف، والفرق بينهم اخويا. طب قطرب سيب الباشمهندس عشان خليه لقنك، لان هو برضه حسوه منه ديت. ارجو ارجو ان تبقى. لا اتت خلاص بينها له. ما لنا انا الان ما اردت الاصطلاح، اردت ان يعطيني اولا الكلمه الصحيحه وبعدين يفرق بينهم، فرق بين الفعل والفعل. وتسكت بقى يا شيخ مرسي. انت يحيى بن معين، ها؟ انه يقول: ان وجدت احدا من المحدثين في بلد هو حق مني بالتحديث فحدثته فانا احمق. انت بتقول بذلك؟ ولا نعم من قال ورع كمان. يعني هو طبعا اسم الهيئه ايش؟ فعلا. واسم المره فعلا. طيب هات بقى الحديث يقول ايه؟ اذا قتلتم فاحسنوا الايه؟ ها انت مالك انت؟ ما عشان بكلمهم فاحسنوا. طب كمل يا باشمهندس. القتلة والذبحة. فتحسن هذه الهيئة على ما شرع الله جل في علاه. لذلك الإنسان قال: بئس ما جلست ما جلستيها. الفائدة الثانية: ذم النذر المعلق ووصف صاحبه بالبخل. وهذه يعني من
ولشيخنا همة نالت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة نالت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. متدافقون كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقية وتلك عقيدة السلف النقية فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيّا.